أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عبادة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في عقيدتنا في المهدي، حيث ذكرنا جملة من أقوال العلماء كقول الشيخ الطوسي وأمين الإسلام الطبرسي والمحقق القمي في مسألة هذه الغيبة، وأن الغيبة تنقسم إلى غيبة صغرى وقعت من سنة 260 الهجرية إلى سنة 329، وهي تقرب من 70 سنة تقريبا، والغيبة الكبرى وقعت من سنة 329 إلى يومنا هذا وإلى ما يعلمه الله على كل حال. وبالتالي هذه من الأمور التي يجب أن نركز عليها، أنه من الأمور الضرورية الدينية، وهذه ركز عليها جدا فتولها الآن، لأن محور خطر يعني استقلالي من البعض الذين ينحرفون عن خط أهل البيت، وهي دعوة السفارة أو دعوة النيابة الخاصة. أن تجدون في العراق في بعض المناطق يدعون بدعاوة أنه هو النائب الخاص للإمام، وأنه السفير الخاص، وأنه المرتبط الخاص بالإمام، وبالتالي هو المعبر لأوامر الإمام تجاه الرعية وما إلى ذلك. هذه من جدا من الأمور الخطيرة، أن أنكسر خصي في العراق وغيرهم وغيرهم وغيرهم، هؤلاء الذين يدعون مثل هذه النيابة. من القطعيات التي عندنا كيف تلو هذه المسألة، من القطعيات التي عندنا هي أن الغيبة الصغرى انتهت بانتهاء النواب الأربعة. ومعنى الغيبة الصغرى أن هؤلاء سفراء نائبين خاصين عن الإمام، وهم همزة الوصل بينه وبين رعيته بين الموالين. هؤلاء الأربعة العظماء اللي سوف الحديث عنهم إن شاء الله بشكل مختصر، طبعا هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم من قطعياتنا الدينية، أولا عظمتهم وجلالتهم، ولا يخدش بهم أحد من العلماء، ولهم المكان العليا والعظيم، من هنا استحقوا أن يكونوا نواب خاصين للإمام سلام الله عليه، علي من جهة. الجهة الثانية أن النيابة الخاصة ودعوة السفارة انتهت برحيل النائب الرابع، فعلى ذلك لا يوجد ماذا نائب خاص إلى أن يخرج الإمام المهدي. حتى نيابة خاصة قبل الإمام المهدي ما موجودة. من قطعياتنا الدينية، فالروايات تشدد النكير على من يدعي هذه الدعوة، تلعن وتشد وتشتب وتستنكر و و و و إلى غير ذلك. من هنا ينقل أستاذنا شيخ سند الله يحفظه في كتابه دعوة السفارة في الغيبة الكبرى، هذا الكتاب عبارة من أول آخرة هي استدلال على هذه الحقيقة، وهي نفي من يدعي السفارة أو النيابة الخاصة في ماذا؟ في الغيبة الكبرى. لاحظ هذه مسألة جدا مهمة، حتى الرموز التي تذكر من الخراساني، من اليماني، من النفس الزكية، من غيرهم، على جلالتهم أو عظمتهم أو دورهم الكبير، إلا أنه لا توجد ماذا؟ نيابة خاصة لهم، أو هم همزة الوصل بين من؟ بينهم وبين الإمام. هذه مسألة جدا مهمة. لاحظ كلمات جملة من الأعلام نحاول أن نذكرها من باب التأكيد، لكن قبل ذلك أن نقول هذه المقدمة، أنه الضروري طبعا. السلام عليكم. السلام. تفضلوا. هذه المسألة المقدمة التفت إليها، وهي مسألة أن من القطعيات الدينية عندنا، من الضروريات الدينية، هو انتهاء السفارة الخاصة أو دعوة السفارة أو النيابة الخاصة برحيل النائب الرابع للإمام سلام الله عليه. وهذا بات من الضروريات الدينية، والضروري كما يقولون ضروري عقلي أو ضروري ديني، ضروري ينقسم ضروري ديني ضروري عقلي، لا يستدل عليه لأن بحد ذاته دليل، بل فقط يحتاج إلى ماذا؟ إلى تنبيه، إلى إثارة، ما قد يكون إنسان غافل عنه. إذن من ركائزنا الدينية في هو عارفنا معارف أهل البيت سلام الله عليهم أنه إنما هو انتهاء هذه الغيبة، وبالتالي كلمات الأعلام هذا تنبيه على التسالم والضرورة الموجودة في المقام. نعم، بعد انتهاء الغيبة الصغرى يأتي النيابة العامة لنيابة الفقهاء كما هو في بعض الروايات الموجودة. وبالتالي ننقل جملة من كلمات الأعلام لكي نلتفت إلى هذه المسألة. لاحظوا معي مثلا في صفحة 31 من كتاب أستاذ الشيخ سند الله حفظه دعوة السفارة وفي الغيبة الكبرى، قال الشيخ أبو القاسم بن محمد بن قولويه، أو أبو القاسم محمد قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات، أستاذ الشيخ المفيد في الفقه، والذي قال النجاشي فيه كل ما يوصف به الناس من جميل وفقه فهو فوقه، يعني إشارة إلى عظمة هذا الرجل وشخصيته، لا يشك في جلالته وعظمته. بن قولويه هم صاحب كتاب كامل الزيارات من الكتب المهمة جدا، فهو فقال إن عندنا، لاحظ العبارة، إن عندنا أي الطائفة الإمامية الشيعية، أن عندنا أن كل من ادعى الأمر، أي السفارة والباب، السفارة الخاصة، النيابة الخاصة، دعوة السفارة مثل الآن موجود، بعد السومري اللي هو آخر النواب الأربعة في الغيبة الصغرى، فهو كافر منمس، يعني محتال، ضال مضل. ما يقول هذه العبارات إلا لقطعية من قطعيات الفقه الإمامي، فقه المعارف الإمامي. اثنى عشر، هذا من عندنا قطعية سعد، ما يمكن. ومن هنا لو عالم العلم يقول خلاف هذا، أبعد هذا خارج عن هذه الدائرة مسلمات. هذا مثل من ينكر ولاة إمام علي، يقول أنا شيعي لكن ينكر ولاة إمام علي، أو مثل ما يدي أحمد الكاتب مثلا يقول أنا شيعي لكن لست اثنى عشر، يقول أهدى عشر، فرقة جديدة عند ينكر ولاة الإمام. وليس شيء أصلا، هو خارج أنه أنكر ضرورة من ضروريات المذهب. لاحظ، إذن فهو كافر منمس محتال ضال مضل. هذه هم من قلها في كتاب الغيبة هم للشيخ الصدوق، للشيخ الطوسي عليه الرحمة، ماذا في نفس الصفحة عندنا. نطلع النسخة القديمة يمكن، على كل حال هذه عبارة أخرى قال الشيخ سعد، هذا بعد علماء القدماء اللي فيه قديمين، يعني ذيلا معاصر الغيبة الصغرى وعندهم مثل هذه الالتفاتات، يعني عاشر قسم من الغيبة الصغرى وعاشر قسم من الغيبة الكبرى، مثل الشيخ الصادق، مثل هذا بن قلاوي، مثل كذا. قال الشيخ سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي، والذي قال عنه النجاشي يكنى أبا القاسم جليل القد واسع الأخبار شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، والذي تلمذ عليه وروى عنه والده الصدوق علي بن بابويه، وشيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد بن جعفر بن قلي، والد صاحب كامل الزيارات وغير شرط، يعني هذا دليل على جلالة اللي أكابر علماءنا وفقانا تلمذوا عليه. قال في كتاب المقالات والفرق صفحة 102، بعد هذا قبل ذيلة، يعني هذا جزء يمكن حتى عصر الإمام، يمكن عاش وعصر ما أدري، كان جزء حتى قريب للإمام العسكري جزء الأشعري هذا. فنحن متمسكون، لا 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 نقول هذا بعد الظهر، تلمذ والد الشيخ الصدوق، تلمذ عليه والد الشيخ الصدوق بلا إشكال، هو الشيخ الصدوق الغيبة الصغرى ولده، هذا هو تلميذ والد الشيخ الصدوق، الظهر قريب يعني. نعم، قال هذه العبارة، لاحظوا هذه عبارة جليلة جدا ومهمة في المقام، قال فنحن متمسكون بإمامة الحسن بن علي اللي هو الإمام العسكري السلام، مقرون بوفاته، مقرون بوفاته، موقنون مؤمنون بأن له خلفا من صلبه يقصد الإمام المهدي، متدينون بذلك، وأنه الإمام من بعد أبيه الحسن بن علي، وأنه في هذه الحالة ماذا؟ مستتر، خائف، مغمور، مأمور بذلك، مأمور من جهة الله سبحانه وتعالى، مأمور بذلك حتى يأذن الله عز وجل له فيظهر ويعلن أمره، كظهور من مضى من آبائه، إذ الأمر لله تعالى إذا الأمر لله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويأمر بما يريد من ظهور وخفاء ونطق وصمود، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال نبوته بترك إظهار أمره والسكوت والإخفاء من أعدائه والاستتار وترك إظهار النبوة التي هي أجل وأعظم وأشهر من الإمامة من جهة الأشهرية، فلم يزل كذلك سنين إلى أن أمر الله بإعلان ذلك وعند الوقت الذي قد وإلا النبي 40 سنة يعيش بين هؤلاء. ليش ما طلع من 20 سنة 30 سنة أمره لين وصل الـ40؟ لاحظ نفس النكتة يعني، فطارع بأمره وأظهر الدعوة لقومه. لاحظهم ذا يتكلم بعدين طبعا العبارة طويلة حتى يقول بل يقول هكذا وليس على العباد. طبعا هو يستدل مع القول المشهور من أمير المؤمنين على المنبر إن الله لا يخلي الأرض من حجة له على خلقه ظاهرا معروفا أو خافيا مغمورا لكي لا يبطل حجة وبيناته، وذلك جاءت الأخبار الصحيحة المشهورة عن الأئمة. وليس على العباد أن يبحثوا عن أمور الله ويقفوا أثر ما لا علم لهم به ويطلبوا إظهاره، فستره الله عليهم وغيبه عنهم. قال الله عز وجل لرسوله ولا تقف ما ليس لك به علم، فليس يجوز لمؤمن ولا مؤمنة طلب ما ستر الله ولا البحث عن اسمه وموضعه ولا السؤال عن أمره ومكانه حتى يؤمر بذلك، إذ هو عليه السلام غائب خائف مغمور مستور بستر الله من متبع لأمره عز وجل ولأمر آبائه. بعد ذلك يقول كلام طويل لأنه تبارك وتعالى أعلم بتدبيره في خلقه وأعرف مصلحته، والإمام أعلم بأمور نفسه وزمانه وحاجة أمور الله منا، إلى أن قال فهذه كلام طويل فهذه سبيل الإمامة وهذا المنهاج الواضح والغرض الواجب اللازم الذي لم يزل عليه إجماع من الشيعة الإمامية المهتدية رحمة الله عليها. وعلى ذلك كان إجماعنا إلى يوم مضى الحسن من علي رضوان الله عليه، يعني إذن يؤكد وجود الإمام بالإجماع بالقطع باليقينيات التي عندنا، وبالتالي هذه الغيبة. بس إحنا كان الكلام على كل حال هذه كلمة للشيخ الصدوق لطيفة في هذا المطلب. وقال الشيخ الصدوق ومعروف بعد أشهر من أن يعرف رضوان الله تعالى عليه في كتابه إكمال الدين وتمام النعمة في الباب 42 ما روي في ميلاد القائم عليه السلام بسنده إلى غياث بن أسير قال ولد الخلف المهدي عليه السلام يوم الجمعة وأمه ريحان يقال لها نرجس ويقال لها ثقيل ويقال لها سوسن، إلا أنه قيل لسبب الحن ثقيل، وكان مولده عليه السلام لثمان خلونة طبعا حسب الروايات كذا ومائتين وكله عثمان بن سعيد. فلما مات عثمان أوصى لابنه أبي جعفر محمد بن عثمان، وأوصى أبو جعفر إلى أبي القاسم الحسين بن روح، وأوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن محمد السومري رضي الله عنهم. قال فلما حضرت السومري الوفاء سأل أن يوصي، قال له وين وصيت أنت الرابع؟ فقال لله أمر هو بالغه، فالغيبة التامة هي التي وقعت بعد مضي السومري رضي الله عنه. طبعا هم كلام الشيخ الطوسي موجود نفس تقريبا المطلب. بعدين ننقل هذا التوقيع اللي الإمام سلام الله عليه، هذا المهم الآن بعد ما أكد عليه، وكلماته كثيرة ولطيفة في المقام. لاحظ هذه قال اللي هو التوقيع الإمام سلام الله عليه أرسل توقيع لعلي بن محمد أو أعطى علي بن محمد السمري، قال بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السومري أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك، رتب أمورك بعد، ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي لشيعة من يدعي المشاهدة. يعني هذه المشاهدة العمل الدعوة الخاصة، السفارة الخاصة، مو المشاهدة مطلقة، المشاهدة الصرفة. علماء كبار عرفاء التقوا بالإمام ولكن ما الدعوين المشاهدة ولا السفارة وكذا، فالمشاهدة يحملوا على وين؟ دعوة السفارة. لأنا شو لاحظ عبارة، قال وسيأتي لشيعة من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفيان والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لاحظ كذاب مفتر مفترين. يقول فنسخنا هذا التوقيع بس نسخة بعد موالين كذا، وخرجنا من عندي، فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وجود بنفسه، فقيل له من وصيك من بعدك؟ فقال لله أمر هو بالغ وقضى. ذهب. فهذا آخر كلام سمع منه رضي الله عنه وأرضى. كلام طبعا طويل، ينقل عبارات طويلة. على كل هذا تقريبا شيء عن هذا المبحث. إذن هذه مسألة ضرورة من ضرورة الدين. أكو نشرة مسوينها دعوة الاتصال بالإمام المهدي قبل الظهور، مقتبس عن كتاب دعوة السفارة لآية الله أستاذنا الشيخ محمد سند الله يحفظه، عزيز القارئ ساهم معنا في نشر هذا الحمد والله ولك من الله الأجر والثواب. أنا أخذتها من عند الشيخ اليوم، شفت عجبني، فهو يذكر جملة من الحقق، لأن هذه مسألة جدا مهمة الآن، خطيرة، يحتاج ترويج لها وتثقيف. في العراق مأساة صايرة، في مناطق أخرى مأساة. أحد أساتذتي يقول يتصلوا عليه كذا بس من دولنا الخليج، يقول 20 حالة في الخليج صايرة قبل فترة، بس كلها دعوين ارتباط الإمام المهدي. أنا أحد المقربين يقول لي من بعض مناطقنا، أحد سيدين يقول لنا الواحد من عائلتهم زين، يعني رجل في 40-45 سنة، معروف التدين بالعبادة يعني إنسان مال مسجد بتعبيرنا، مال حسنية، مال صلاة، مال عبادة، مال كذا كذا، ما رجعت حالة أنه على أنه يرتبط جيل إشارات من الإمام، فعلا بنى على هالمعنى، وبالتالي اتصل على أنه يرى الإمام أو يسمع الإمام، الإمام يعطي أوامر، جمع على بعض الأتباع، وصلت الحالة إلى أنه مسكين يأمر حتى بعض الشباب اللي محيطين به وكذا، يقول مثلا الإمام يقول لك أنت الآن الساعة الفلانية في الليل تذهب إلى المقبرة وتحفر قبر أبوك وتطلع أبوك ما لتحرقه، هي قضايا خطرة جاية تصير. أنا هذا في مناطقنا يعني تحاوى، هذه قضية خطرة للصوار يعني بهالسهولة، يعني لا غير صعبة، لا هذا جيد. العراق الآن مليء، العراق الآن اللي يدخل حياتهم ويشوف الأوضاع والله خطرة جدا، والناس بسطاء مساكن يعني أي شيء يرتبطوا يقول لك هذا دعا الإمام، هذا السرخسي وغيره وغيره، وتوصل بالحال أنه ما أدري هو ماخذ بنت الإمام والإمام ماخذ بنته يديه كذي، وأنه إذا جالس وقدموا الشاي يحط الشاي يم أمامه وشاي مني بحيث أن الإمام موجود بس هو اللي يشوفه غيره ما يشوف. هي ممكن بعد طريقة معينة. فالمسألة مرتبطة حتى الآن يعني الموساد والاستخبارات جاي تشتغل على مثل هالترويج، يعني تعدلها مثل هالشخصيات، وخصوصا ذلك ينقل عنهم بعض الأخوة العراقيين عندهم أموال طائلة هم نجيهم بالاستخبارات عشان خلق البلبلة وخلق الأجواء المظلة وبالتالي إحراف الناس. مسألة إحنا هذه مسألة جدا خطيرة إلى درجة تصورها، يعني حتى الآن الفكر الغربي الثقافة الغربية جاية تلتفت لها المسألة وتعد دراسات عن هذا الشخص اللي أثر حتى لا يشعرون به، يعني هو الشخص المؤثر اللي يقاوم يقارع يغير كذا، هم يريدوا يوصلوا له، يريدوا كذا يريدوا كذا وما إلى ذلك، وما يستطيع. هذا من أسرار الغيبة هم موجود. ما نقلت هذه القصة لكم أحد أصدقائي، قل لي عن واحد تاجر كويتي كذا، يعني ليس مرتبط بأهل البيت، يعني سني مهم على مذهب، عند صديق يقول دكتور أمريكي في أمريكا، راح لي زيارة هناك والتقى به وكذا، فشافه كله قاعد في المكتبة يقرأ ويكتب وكذا وكذا، فقال له قوم يعني تعبيرنا خلنا نطلع نغير جو كله في هالمكتبة الواحد وكذا، قال له أنا قاعد أبحث على شغل خاص الآن، ما عندي وقت لتعبيرنا، قال له شو تشتغل يعني؟ قال أنا جاي نشتغل عن شخص اسمه المهدي، هذا اللي بيطلع وكذا ولا دلائل وعلامات وغيره، جاي نشتغل على هالمعنى. هذاك لأنه ما عنده ذاك ثقافة اللي مع المهدي، قال من هو المهدي اللي الرجل هذا بيطلع لآخر الزمان؟ شوف هذه كل هالكتب التخصصية دي بس عن حياة الرجل هذا اللي احنا نريد وين نوصل له، اللي نريد احنا نعرف أسراره وبالتالي نقدر نتعامل استراتيجيا وياه. أنا عارفين يعني، لاحظ الآن أكو موجة في الغرب هناك دراسات وكذا، طبعا دي الدراسات ما يطلعوها للإعلام وغيرها لأنها ما يريدها تشكل مادة الإثارة والبحث وغيرها، فهم دي أروقتهم الخاصة في مجالاتهم الخاصة، لا يشتغلوا ويحققوا ويتابعوا ويريدوا يصلوا إلى نتائج معينة. على كل حال، فإذا هذا يجب التأكيد عليه، يجب التأكيد والإصرار عليها بقوة، يعني في تثقيفاتنا في المرنة في مقالاتنا في كذا، لأنه وعن خطر فما دينا المد بعدين، واحد يطلع لك يدعي، واحد معلم واحد غير معلم، واحد مثقف غير مثقف، واحد جاهل واحد عالم، ما تدري انت الدنيا تبدلات تحولات، الواحد هم يحصل نفسه يقنع نفسه بها الضرورة الدينية ويرتبط بها كمفردة دينية. الأمر الثاني ثقف الآخرين لكي يتنور. هذه النشرة لطيفة، أنا أقرأ بعض مطالبها وبشكل لطيف عشان تبلو عليها، لأن إحنا يعني حساسية المطلب، بعدين نقرأ بعض المطالب الموجودة. قال هذه النشرة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني رقمنا هو إلى تقريبا 7 بنود لطيفة. بعد ذا نأخذ إجازة من الشيخ كذا نجيب نسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كثرت دعاوي الاتصال بالإمام المهدي عجل الله فرج منذ استشهاد الإمام العسكري، ومتوها يعني حتى في النيابة الصغرى موجودة، حاول تعبيرنا يفتح له دكاني يجذب الناس له وقلوب الناس له والعياذ بالله بهذه الدعاوى، بل بعضهم من حرف كما قال عن واحد اسمه ماري أحمد بن هلال عبارتائي الظاهر، كان شخصية عجيبة يعني، كان شخصية علمية، وبتعبيرهم كانت رسالة العملية في زمن القيبة الصغرى منتشرة في بيوت الشيعة، ويقال انه حج على قدمي 50 حجة. لاحظ شخصية لامعة علمية وغيرها، ولكن دائما حط في ذهنه انه راح يكون احد النواب اللي وين الخاصين للامام، لما نشوف القضية ما وصلته هو وين في العياذ بالله انحرف، هذا المرض النفسي على الخطورة مزالقي، هذه نتيجة تراكمات، يعني ما في واحد ينزلق بها الطريقة، ما في شيء احنا طفرة يسموه، اكو مقدمات مهيئات لهذا، مثل شو مثلا ينحرف فكريا عقائديا كذا، شو لا له مقدمات جذور في هالمعاني، يعني يمكن حتى من صغر تلاقي يشكك يتسأل كذا ولكن ما يريد يبحث عن حقه، لكن يصير عندها الحالة وين تكبر 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 والعياذ بالله. يقول لقد كثرت دعاوى الاتصال بالإمام المهدي عجل الله فرجه منذ استشهاد الإمام العسكري، أي في فترة الغيبة الصغرى، وهي الفترة امتدت منذ سنة 260 هجري حتى سنة 329، أي ما يقارب 70 عاما، وهي الفترة التي كان للإمام عجل الله فيها 4 نواب سفراء بينه وبين شيعته، راح أتكلم عن ذاك أنا في البحث، عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد، هذا من وكلاء الإمام الهادي والعسكري، كانوا ثقتان جليلان ما يؤديان عني أو كذا تعبير الإمام العسكري، الأجلاء في زمن الإمام العسكري، امتدت نوابتهم للإمام المهدي في الغيبة الصغرى. بعد ذلك والحسين بن روح النوبختي، حسين بن روح النوبختي من أسرة علمية معروفة، النوبخت من أكابر فلاسفة ومتكلمين الشيعة آنذاك، ما شفت الكتاب الياقوت الأحمر وكذا لابن النوبختي، عندي هذا في علم الكلام، هذه الأسرة معروفة أسرة علمية أشبه بالتخصصية عن صح التعبير، يعني نبغ فيها علماء في المعرفة في الكلام في الحكمة في الفلسفة في كذا في كذا في المعارف، هذا منهم يعني. والحسين بن روح النوبختي وعلي بن محمد السومري، ولم تخلو الغيبة الكبرى من هذه الدعاوى. هم في الغيبة الصغرى هم صارت دعاوى، في الغيبة الكبرى هم دعاوى أيضا، بل كانت أكثر. في الغيبة الكبرى انقطع وجود سفير أو نائب خاص للإمام الناري عليه السلام لتوصيف بينه وبين شيعته وسائر المسلمين، هذا أولا. ثانيا، قد نشأت عدة فرق انحرفت عن مسيرة مذهب أهل البيت عليهم السلام، حيث انخرطت في سلسلة الكذابين من المدعين للاتصال بالإمام المهدي عجل الله فرجه، وقد ذكرهم الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة الذي ألفه قبل 10 قرون، الشيخ الطوسي اللي احنا نقلنا بعضا، حيث انخرطت في سلسلة الكذاب المدعين للاتصال بالإمام المهدي، وقد ذكرهم الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة الذي ألفه قبل 10 قرون، هذا قبل 10 قرون ودعاوى كثيرة يعني قبل 1000 سنة، لذلك هو ظهر أسماءهم وكلمات بعد يردون. احنا خلنا نشوف بعض الأسماء عشان بس يصير البحث أكثر تنظيم. الظاهر هذا 397، أشوف 397. إيه، ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية والسفارة كذبا وافتراء لعنهم الله. لاحظ؟ إيه، لا ذي قبل ذي البابية معاصرة. البابية معنى أعان. البابية يعني ادعاء أنه باب سفته. البابية أنه باب لمن؟ للإمام. هذا تتراجعوه صفحة 397 الكتاب الغيب للشيخ الصدوق. أولهم المعروف بالشريعي. لاحظ، هذا واحد، هذا طبعا موجود له كلام طويل. منهم محمد بن نصير النميري، لاحظ يقول انه فلما توفي ابو محمد ادعى مقام ابي جعفر محمد بن عثمان انه صاحب امام الزمان، ادعى له البابية وفضحه الله تعالى ما ظهر منه من الالحاد والجهل، ولعن ابي جعفر محمد عثمان له وتبريه منه واحتجابه عنه وادعى ذلك الامر. نعم، هذا واحد في الغيبة الصغرى هم كذلك. منهم أحمد بن هلال الكرخي، هذا هم أنكى يعني ادعى. منهم الحسين بن منصور الحلاج، هذا واحد. ومنهم من منهم أبي ابن أبي العذاقر، لاحظ هذا هم ادعى. وهم ذكر عنهم كلام طبعا طويل وكذا. منهم أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي، إيه؟ منهم أحمد بن إسحاق وجماعة كذا إلى غير ذلك. هذا جملة من المذمون ذكرهم. هوب، قد نشأت عدة فرق انحرفت عن مسيرة عن مسير مذهب أهل البيت عليهم السلام، حيث انخرطت في سلسلة الكذابين من المدعين للاتصال بالإمام المهدي عجل الله فرجه، وقد ذكر الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة الذي ألفه قبل 10 قرون، كما ذكر أسماء تلك الفرق الشيخ النوبختي في كتاب فرق الشيعة، وكذلك الشيخ سعد بن عبد الله، وهذان الشيخان من كبار علماء المملكة في عصر الغيبة الصغرى. لمسانا قلنا عن الأشعري مساعة والنبختي. ثالثا، اتخذ الكذابون المدعون للاتصال بالإمام المهدي عجل الله فرج عدة أساليب وحيل ومصائد ومكائد ليحتالوا على عامة الناس كي يصدقوهم فيما يدعونه من الاتصال بالإمام المهدي عجل الله فرجه. ومن جملة تلك الحيل والمكائد التي يستخدمونها أنواع السحر وتسخير شياطين الجن وبعض طرق الشعوذة التي تتخذ من التأثيرات غير المرئية وسيلة لهم، وهي لا تنطلي إلا على البسطاء الذين ليس لديهم معلومات كافية عن هذه الفنون والمهارات الغريبة، فهم يعتمدون على بعض القدرات الروحية التي تحصل لدى بعض الأرواح من البشر نتيجة رياضات روحية عادية يستخدمها الشخص يستطيع بواسطها من تقوية بعض إمكانات الروحية. وهذه الرياضات أصبحت اليوم من الأمور المألوفة في الجامعات، حتى جامعة الأكاديمية استخدموها لبعض الأمور، فهي تدرس ويتدرب عليه في كثير من بلدان العالم كمهارة، كمهارة التخاطر الفكري التي تستطيع الروح أن تقرأ في ضمير الآخرين. أنت لما شو واحد يقرأ في ضمير، مو شرط أنه يكون ولي من أولياء الله بالضرورة، أو يعلم الغيب وكذا، غير يكون هذه دراسة، دراسة مهارة يعني. وكمهارة الجلاء السمعي والبصري والتنويم المغناطيسي، وكمهارة قراءة المستقبل، مثل مستوى الأنذيل اللي يقرأون المستقبل بعد سنة ايش بيصير، هذه كلها وفق دراسات يعني، لاحظ. وغيرها من العلوم والفنون توظف في الغالب لطرق الشر والفساد، ويستعان في كثير منها بتسخير الجن، حتى أن في بعضها يمكن لصاحب الرياضة أن يتحدث مع القرين من الجن الذي يوجد مع كل شخص من البشر. في بعضات أنه لكل إنسان وين قرين من الجن، هذا يقدر يتصل بين هذا القرين الذي يوجد مع كل شخص من البشر. وقد أشارت إلى ذلك الآية الكريمة، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، إذ يتمكن من خلال تسخيره لذلك الجن من معرفة ماضي الأشخاص بالتفصيل، وكأنه يقرأ الغيب. ليش أقول هالكلام يعني؟ هذا في كل من الموضوع، لأن هذه يستخدمون هالوسائل، أنا يجي سوي يدعي النيابة ويقول لك أنا أنت كذا سويت، أنت بتروح تسوي، ما أدلة هذه. كل هذه الأمور لا تعدل جناح بعوضة عند الله تعالى، إنها آليات وآلات من متاع الدنيا، لا تقري من الحق شيئا، ولا تدل على أي درجة من التقرب إلى الله تعالى، بل معيار القرب الإلهي هو التقوى والعمل الصالح الحاصل خلال العمل بالكتاب الكريم والسنة المطهرة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكثيرا ما يستفيد هؤلاء الكذابون المدعون للاتصال بما عجل الله فرجه من هذه الفنون والمهارات، ويحتالون بها على الناس البسطاء، ويصورونها لهم على أنها معجزات، وأن دعاويهم دعاوى صادقة بدليل هذه الأفعال القريبة. وقد قص لنا القرآن الكريم ما هو أعظم من هذه الأفعال، ولكنه أخبر أنها تصر من الشياطين وأصحاب الطرق المنحرفة، كما ورد في قصة العفريت من الجن الذي كان يستطيع أن يأتي بعرش الملكة بلقيس في بضع ساعات من اليمن الفلسطيني. والفعل يجيب الولي يجيب هذا، لكن ذي القناة منحرفة بقناة صحيحة. نعم الولي له مرتبة أعلى بتعبير الحال. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من أقامك، وإني علي لقوي أمين، مع أن العفريت من شياطين الجن، فهذا لا يعني وقوع المعجزة له. وقد ذكر الله تعالى أن أبليس والجن باستطاعة أن يرون الإنسان من حيث لا يراه، كل يشوفون إحنا ما نشوفه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، كما أن للجن والشياطين القدرة على الوسوسة في النفوس، كما إذا سخروا بالسحر ونحوه. بل إن القرآن الكريم يحكي لنا قصة بلعم بن باعورة، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، لكن ذلك لم يكن دليلا على صلاحه وسداده عند الله تعالى، بل كانت عاقبة أمره السوء والخسران ثم النار وبئس المصير. بلعم باعورة اللي وصل الحال وصل إلى ملكات علمية وعملية وكذا وكذا، وكان يشرح التوحيد والمعارف وغيره، ولكنه لعذب الله انحرف قرت في الدنيا. يعني من خطورة وسط الحال انه لما ظهر احد اوصي نبي الله موسى وصي مباشر او احد اوصياء، صارت حرب بينه وبين الاعداء، هؤلاء التجأوا الاعداء الحق بلعن بن باعورة، كيف نتخلص من هذا الجيش اللي جاي الان جيش، شوف الشيطان عز وجل سوى فيه. قال لهم اجعلوا النساء العاريات الكاسيات كذا في مقدم الجيش فينهار الجيش. شوف فكرة الشيطان فعلا سوى هذا، الناس شوية مساكن حرب وجوع بكل أنواع الجوع وكذا وهالأمور العياذ بالله، فقسم من الجيش أو أكثر انهار انهار وفك صارت. شوف والله سبحانه وتعالى سلبه والعياذ بالله. خب إذن تركيزنا على هذه النقطة مهم جدا، مهم جدا، يعني لا يصير البسطاء مثلا هذا يعلم الغيب، هذا يقول كذا، هذا ولي من أولياء، هذا وصي، هذا كذا، ما دام ادعى الإمامة النيابة الخاصة بالتلفرعة العاجزة، يعني هذا السنة أبدا قطعية دينية، يعني هذا مهما يكون، يعني مثلا وجوب الصلاة، عالم مهما وصل من المقامات العلمية الجبارة، لكن من يقول أن الصلاة ليست بواجبة؟ أنت عندك قطعية دينية شو تقول؟ هذا المفروض تصل مسألة ان الغيبة، ان دعوة السفارة في زمن الغيبة الصغرى او حتى الكبرى لغير المقصود، خصوصا في الغيبة الكبرى محل ابتلاءنا، مهما يصل انا عندي قطعية دينية ضرورية متسالم عليها تقول ماذا؟ بكذبي وضلال من يدعي ماذا؟ النيابة الخاصة والسفارة الخاصة. مهما يكون ما لا بعد تقول لي عالم ولا آية الله ولا واصل بالسماء ونازل الأرض، أبدا هذه مسلم. قلت لك هذا عين لما يقول لك الصلاة ليست بواجبة انت مباشرة ترفضها بعد. لا في يقول لك ساعة شرنال يعني ما لها ما تنافي يعني الكلام في الدعوة يعني يدعي هو شاف التقى بمسألة أخرى
ما في أحد يعني
هي أحسن أو علاج بعض الأمور العلمية أو حالة شخصية أو كذا. رابعا من البديهيات الدينية المسلمة في مذهب أهل البيت عليهم السلام منذ 11 قرنا أن الغيبة الكبرى لمن عجل الله قد وقعت، ويبعن عدم ظهوره وعدم معرفة الناس له وعدم وجود اتصال من جانب الناس به، هذا ماكو. وإن كان عجل الله فرج حاضرا في ساحة الأحداث العالمية الإمام ظهوره وإلا حضوره وجوده ومحور الوجود ببركة يمسك الله سواء تقع على الأرض نجاتنا احنا كشيعة، بروزنا الآن واقعا بروز الحق ببركاته وإمداداته لاحظ، وهذا إن شاء الله نأكد عليه ربما في مجال آخر. وإن كان عجل الله فرجه حاضرا في ساحة الأحداث العالمية نحو فعال ومؤثر لكن دون أن يشعر به أحد ومن غير أن يتصل به أحد، كما في قصة الخضر موسى، قرآن جاء قصة الخضر موسى، الخضر ماذا يفعل لصلاح هذا العالم لكن لا يشعر به أحد عليهما السلام التي قصها لنا القرآن الكريم في سورة الكهف. واضح لهنا؟ فعقيدة انقطاع الناس عن الاتصال بالإمام المهدي عجل الله فرجه قد قامت عليها الدلائل البينة، ومن تلك الدلائل التوقيع المبارك الصادر منه عجل الله فرجه الشريف على يد السفير الرابع في الغيبة الصغرى، فقد ورد فيه بسم الله الرحمن الرحيم قرأنا قد غنغضر التبرك يا علي بن محمد السومري أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهد حملنا على وين دعوة النيابة الخاصة، من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج الستيان والصيح فهو كذاب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وهذا التوقيع رواه الصدوق في كمال الدين والشيخ الطوسي في كتاب الغيبة والراوندي والطبرسي وغير بأسانيد منها القطعي، فحدد الإمام عجل الله فرجه ظهوره في الصيحة السماوية ينادي بها جبرائيل، ينادي بها جبرائيل عليه السلام كل إنسان بلسانه، كذلك حدده بتشكيل دولة السفيان في بلاد الشام. الله أعلم. ومن الدلال أيضا على انقطاع الاتصال هي الروايات المتواترة على وقوع غيبتين للإمام عجل الله فرجه الشريف، واحدة قصيرة والأخرى طويلة، روايات متواترة لوجود غيبتين كما قرأنا في بعضها، واحدة قصيرة والأخرى طويلة، والفارق بينهم وجود السفراء الأربع وين؟ في الأولى في الصغرى، وانعدام السفير والناب الخاص الثانية في الكبرى، وإلا فلا يكون هناك فرق بين غيبتين. هذا هم لازم يعني عقلي مدام غيبتين لاحظ، فمختصات الغيبة الصغرى ليست غير موجودة في الغيبة الكبرى. ومن الدلائل أيضا الروايات المستفيضة الأمر بالانتظار والصبر والمرابطة وعدم الانزلاق والاقترار والانخداع بالمدعين لإقامة المشروع المهدوي بدعوى أنه يتصم بالإمام عنون حسب توجيهات مباشرة لهم، مشهد للإمام لا تدعي أنك وين أنت عندك ارتباط خاص بالإمام واللي يدير أمورك، يعني هو اللي يعطيك مباشر وسو كذا وروح كذا وأمر وانها وفعل، أبدا هذا ما موجود. خامسا نظرا لخطورة دعوة الاتصال بالإمام المهدي، فقد أفتى علماؤنا في الغيبة الصغرى وأوائل الغيبة الكبرى باللعن والبراءة من المدعين للاتصال وطردهم عن الطائفة. هذا المهم هنا، اللعن هو أساسا وسيلة للحصانة، حتى يعني حصانة في حفظ العقيدة والمعرفة اللي هي التبري مهمة جدا. سور يمنع هؤلاء كما هو ثقافة القرآن الثقافة القرآنية يمنع هؤلاء من الزيق والتمادي. بل قد نقل الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة عن الشيخ ابن قلاوية صاحب كتاب كامل الزيارة وأستاذ الشيخ المفيد في الفقه اللي قريناها وكان مرجع الطائفة قوله عندنا هذا كلام الشيخ ابن قلاوية عندنا أن كل من ادعى الأمر كسفير ورابط بعد السومري آخر نوع الأربعة رحمه الله فهو كافر منمث أي محتال وكذاب ضال المضل وبالله التوفيق. والتفسير العلمي لهذه الفتوى أن الذي يدعي الوساطة والاتصال بالإمام المهدي عجل الله فرجه فهو يدعي في الحقيقة أن قوله مقدم على ظاهر كتاب الله العزيز ومقدم على ظاهر سنة النبي والأم الأطهار. تعبون اجتهاد في قبال النص يقول لك أصلا ما موجود أنت تدعي، وهذا معنى الضلال معنى الكفر معنى الدجل معنى الاحتيال. هذا يجب أن يلعن وأن يتبرى منه ويطرد من رحمة الله لما يدعي من نقل أقوال إمام المهدي عجل الله فرجه، وهذا يعني أن قوله مقدم على ظاهر القرآن وظاهر حديث الرسول والأئمة الطاهرين عليهم السلام. وافتراء مثل هذه الصلاحية بهتان عظيم في الدين الحنيف. سادسا لقد نصب الفقهاء منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نوابا بالنيابة العامة عن المعصومين عليهم السلام في بيان أحكام الدين وقامة المعالم. وبالآن الفقهاء على مراجع العلماء والمرجعات الدينية بشتى التخصص مرجعية دينية في الفقه في الأصول في الحكمة في المعرفة في العقائد في كذا المراجع الدينية الآن في النجف في قم في أي مكان آخر. هؤلاء ذن بين هذه دارهم هذه يسموه دار نيابة الآن نفس توكيل عام نيابة عامة هم يقومون الآن بهذا الدار وقعا ومشكورين في حفظ هذا التشريع تحت مظلتي وإشراف مولانا صالح عصر الوزن. لكن لا يوجد مدعي أنه يرتبط بالإمام أو يأخذ أوامرا منه وكذا وما إلخ فيدعي أنه نائب خاص. قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذه الآية نزلت في عهد الرسول صلى الله عليه وآله كما هو معلوم أي كان تفعيل دور الفقهاء من ذلك العهد واستمر في الإمام علي السلام وبقية الأمة حتى في ذلك الأمة أقوم مرجعيات دينية تقال مرجعية فقط هنا حتى ذاك الزمان. لكن هذه نيابات عامة مثلا زرارة محمد المسلم بيوتات علمية معروفة ترجع لها الناس لأنهم ما يقدروا يتصلوا بالإمام هم حكم في المناطق المتعددة. لاحظ فنفس الكلام في الغيبة الكبرى فهم يقومون بهذا الدور الضخ حفظ التشيع والولاء والارتباط وكذا وما إلى ذلك لكن بلا دعوة وين سفارة خاصة سواء فيها. واستمر هذا الدور الفقهاء في عصر الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سواء في فترة غيبته أو في عصر ظهوره حتى في عصر ظهوره ودولته تبقى المرجعية ولكن بعد هنا يصير نوع عرقة وأعلى طبعا لأن الموجود المعصوم ظاهر وبالتالي ترجع له في كل الأمور لكن عبر الوسائط. يعني في الأول الإمام المهدي يبقى الفقيه ويبقى الخطيب ويبقى المبلغ ويبقى المسجد ويبقى المنبر وتبقى ثقافة الحسين كل هذه تبقى لكن الفارق أنه وين ظهور الحق. ولا انت يجب عليك هم تمارس دارك الامام علي اذا امرك روح للقريه الفلانيه وبلغ تروح اقرا روح كذا روح امشي الثقافه لان هذه اهل يعني الدوله الامامية بتاخذ الوسائل الطبيعيه في تربيه الناس وتعليم الناس كما في زمن الرسول كما في زمن الامام سلام الله عليه. نعم بعد الاليات تختلف طبيعه الحال افضل واحسن واكمل هذا بلا شك لكن تبقى اتوقع ان لما يعني الامام المهدي يطلع بعد نعزل الحوزات نعطل وكل واحد يزق لا لا ابدا كلهم راح يقدم داره كلهم يشتغل وحق مثل ما كان في زمن الائمه. لكن الفارق كما اشرت انها بعد هذا المقطع الاخير في ظهور الحق وبالتالي كل تعبيرنا يشتغل بشغل منظم يعني بشغل صحيح مرتب الاخطاء والاشتباهات. طبعا احنا معصومين ولكن في النتيجه انه باشراف مباشر من الامام المهدي كما الان باشراف من الامام ولكن بصوره وين غير مباشره التحقيقات والعلم كل بركه انفاس الطاهره كل في جميع الأصناف في جميع الميادين والتخصصات مو بس في العلم الفقه والأصول والعقيدة والمعرفة أبدا في كل العلوم الإمام يعطي ويفيد. فالعلماء قال سواء في فترة غيبته أو في عصر ظهوره ودولته فإن هذا الدور لم ينسخ ولم يغير ولم يزل كما نص عليه القرآن الكريم إلى يوم القيامة هذا الدور. فالعلماء هم المرابطون على ثقور الدين يحامون عنه ويدفعون عنه الألاعيب الشياطين والدجالين وأهل الأهواء والحيال. سابعا ان التفقه بالدين يعطي لكل مؤمن بصيره في دينه، لذا ورد في احاديث اهل البيت عليهم السلام قولهم تفقه في الدين فان الفقهاء ورثه الانبياء. هذه مساله مهمه، لا كطلبة حوزويين كذا مشتق الاكل صار الان، يعني ما نقول الامام علي بيطلع بكره بعد بكره ما يندر يجوز يطلع الساعه، لا توقته، لكن اقل تقرير من الاحتمالات الموجوده احنا اقرب الان ربما الى عصر الظهور، هسه اقرب بعد سنه بعد 50 سنه ما ندري، لكن خاصتها جايه تبرز. نعم مساله الامام علي قريبه بعيده، ينقل عن احد علمائنا قبل ما بي 500 سنه ماري اكثر يقول الان قد تحققت جميع العلامات ما بقى الا ظهور، وين لا مرت 500 سنه على كل. لكن هذا يعني انه الانسان بعد بقدر ما ينتظر الامام بقدر ما يحقق فعل هذا الانتظار، يعمل كطالب علم يدرس يدرس ينقح يبحث يشارك يساهم في نشر الوعي، خصوصا الان في هالفتره يستقل الاعلام المفروض في الثقافه المهدويه المفروض يبرز اكثر يطلع اكثر، مو يهمش بس في زواينا الخاصه، يبرز بقوه محاضرات ندوات مقالات كتابات كذا، توجيه الناس الى هذا الوجه المشرق، هذا الوجه اللي تنتظره جميع البشريه. بعد الوقت لا يسع، لكن راينا الحمد لله فيها فوائد جليله في هذه المقطوعه، ان شاء الله اذا شفت نسخ انا اجيبها لكم ان شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا البحث وان كان هو خارج الكتاب، لكن في نسيت لي بعض الابحاث التي سوف تاتي ان شاء الله قدم، نحاول نقرا وندخل الابحاث الاتيه. نسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعز الفرج هم أهل الدعوة.